إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، مع كتاب جديد من كتاب صحيح مسلم، وهو كتاب البيوع. البيوع جمع بيع، جمع بيع، وجمع هذا الاسم لاختلاف أنواع البيوع التي تدار بين الناس. ويطلق البيع على عملية البيع وعلى البائع والمشتري، يعني يقال فلان باع لفلان، أي باع له كذا، وفلان ابتاع من فلان، أي اشترى منه كذا. فعملية البيع تطلق على البائع والمشتري كما تطلق على الشيء المبيع نفسه. البيع الأصل فيه الحل، الأصل في البيع أو في البيوع الحل، إلا ما حرمه الله ورسوله، فكل البيوع حلال لأن الأصل فيها الحل، إلا بيوعا حرمها الله عز وجل وحرمها رسوله صلى الله عليه وسلم. كما أن الأصل في الطعام والشراب الحل، إلا ما حرمه الله ورسوله. وكما أن الأصل في الفروج الحرمة، إلا ما أحله الله ورسوله. وهكذا البيوع أو البيع ثابت بكتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام وإجماع العلماء، واقتضته حكمة التعامل بين الخلق. أما كتاب الله عز وجل فقول الله في كتابه: وأحل الله البيع وحرم الربا. وأحل الله البيع أي جعله حلالا، فعملية البيوع حلال، وما تعدى هذا الحد فإنما هو حرام كالربا. والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. إلا أن تكون تجارة، والتجارة ما هي إلا عقود معاوضة، التجارة ما هي إلا عقود معاوضة، لأن العقد نوعان، والتراضي لا يحصل إلا بهذين النوعين أو بأحدهما. إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، التراضي لا يحصل إلا في حالتين: عقد بعوض وعقد بغير عوض. أما العقد الذي هو بعوض فهو البيع والشراء، البيع والشراء. وأما العقود التي ليست بعوض كعقود الهبة والهدية وغيرها، تعطي فلانا هدية وتعطي فلانا هبة لا تنتظر عوضا، وليست هذه الهدية بمقابل ولا هذه الهبة بمقابل، لأنك لا تنتظر لها مقابلا، فهي عقود تمت بغير عوض وبغير مقابل. أما العقود التي تتم بمقابل وعوض، هذه تسمى عقود المعاوضة أو عقود البيع والشراء. وسميت بيعا لأن البائع ملك شيئا للمشتري، ملك شيئا للمشتري في مقابل عوض. وهذا تعريف عقد البيع، هو تمليك الغير شيئا بعوض. أنا عندي كتاب وهذا الكتاب ملكي، أنقلت أنا ملكية هذا الكتاب إليك في مقابل ثمن، في مقابل ثمن. أما من السنة فالنبي عليه الصلاة والسلام أكثر ما قال وأحل البيع، ففي حديث جابر عند البخاري رحم الله امرأ أو رجلا سمحا إذا باع، سمحا إذا باع يعني البيع جائزة، سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى. هذه رواية البخاري. وفي رواية حكيم بن حزيم حكيم بن حزام رضي الله عنه قال قال النبي عليه الصلاة والسلام البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، البيعان بالخيار أي ما دام المجلس واحدا، فإذا تفرق المشتري أو تفرق البائع فقد وجب البيع وتم البيع، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. وغير ذلك من الأحاديث الكثيرة التي أفادت حل عملية البيع وأن البيع حلال وأنه مشروع بالكتاب والسنة. فلما أحل الله عز وجل البيع وأحل الرسول عليه الصلاة والسلام البيع أجمعت الأمة على حل البيع، والإجماع هذا منعقد ونقله غير واحد. ثم الحكمة من عملية البيع والشراء أن الإنسان بمفرده لا يستطيع أن يصنع كل شيء ولا أن ينتج كل شيء لنفسه يحتاج في حياته، ومعلوم أن الإنسان مدني بطبعه، بمعنى أنه يلزمه التبادل، يلزمه التبادل، فعنده من الأشياء ما ليس يلزمه، وعند غيره ما يلزمه ضرورة وحاجة. فأنت تحتاج إلى أن تلبس ثيابا يواري عنك سوءتك، هذا الثياب أنت لا تستطيع نسجه ولا صبغه ولا حياكته، فأنت تحتاج إلى صباغ وحائك وقماش وغير ذلك. أنت تحب أن تأكل كيت وكيت، وأنت لست زارعا بل أنت صانع وغيرك زارع يحتاج إلى الصناعة وغير ذلك، فحاجات الناس متشابكة متداخلة، وليس في إمكان كل واحد أن يقوم بحاجاته كلها، بل ولا حتى بعضها لإشباع رغباته وحاجاته. فكان لابد من تشريع عملية يتم بها التبادل والتقابض بين الناس، هذه العملية أسماها الله عز وجل البيع، البيع. لكن هناك من البيوع ما هو محرم، إما في ذاته، إما في ذاته وإما بكيفيته. من البيوع ما هو محرم في ذاته كبيع الخمر، كبيع الخمر، فالخمر في ذاتها حرام، ولذلك هي لا تقوم في الإسلام، لا قيمة لها. ولذلك أنت لو ملأت زجاجة خمر ثم أخذت من هذه الزجاجة قارورة صغيرة فاستطعت أو فأردت أن تقدر هذه الزجاجة الكبيرة وهذه القارورة الصغيرة بكم هذه وبكم تلك، لا تستطيع أن تقول هذه بكذا ولا تلك بكذا. لماذا؟ لأن الكل في ميزان الشرع باطل لا قيمة له. وكذلك عسب الفحل، وكذلك بيع ما ليس في ملكك، بيع ما ليس في ملكك، وغير هذا من البيوع التي حرمها الله عز وجل لذاتها. هناك بيوع حرمها الله تعالى في كيفية عقد البيع بالنسبة لها، كبيع الملامسة وبيع المنابذة وبيع المصرة وغيرها من البيوع التي سنتعرف عليها إن شاء الله تعالى. فمع الباب الأول وهو إبطال بيع الملامسة والمنابذة، مع اعتبار أن معظم هذه البيوع إنما يتم في هذه الأزمان، معظم هذه البيوع يتم لكن الناس لا يعرفون هذه المسميات أو هذه الأسماء لهذه البيوع. فبيع الملامسة يتم، وبيع المنابذة يتم، وبيع المصرة ما أكثره في وسط الريف، وبيع عسب الفحل ما أكثره، بل صار قانونا وتشريعا عند الفلاحين، وغيرها من البيوع الباطلة الفاسدة. فنتعرف على البيع الأول. قال الإمام: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك وابن أنس ابن أبي عامر الأصبحي إمام أهل المدينة عن محمد بن يحيى بن حبان. ومن الرواة من أدخل بين مالك وبين ابن حبان نافعا، وهو غلط، ليس نافع بين الاثنين. عن الأعرج وهو عبد الرحمن بن هرمز تلميذ أبي هريرة رضي الله عنه، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة، نهى عن الملامسة والمنابذة. فهذان نوعان من أنواع البيوع قد نهى عنهما الشارع: بيع الملامسة وبيع المنابذة. وحدثنا أبو كريب محمد بن علاء الهمداني ومحمد بن يحيى ابن أبي عمر قال حدثنا وكيع ابن الجراح العتكي الكوفي عن سفيان وهو الثوري عن أبي الزناد الأعرج، عن الأعرج معذرة عن أبي الزناد المدني عن الأعرج المدني وهو عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام مثله. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا ابن نمير وهو عبد الله وأبو أسامة حماد ابن أسامة. وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثني أبي، وحدثنا محمد بن مسنى حدثنا عبد الوهاب وهو ابن عبد المجيد الثقفي البصري، كلهم أي الثلاثة عن عبيد الله بن عمر العمري عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم العمري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه السلام بمثله. وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب وابن عبد الرحمن الحرقي عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه أبي صالح السمان ذكوان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام مثله. وحدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج وهو عبد الملك بن عبد العزيز الأموي القرشي، أخبرني عمرو بن دينار المكي عن عطاء ابن ميناء أنه سمعه يحدث عن أبي هريرة أنه قال نهي عن بيعتين، نهي عن بيعتين. إذا قال الصحابي نهينا عن كذا أو نهي عن كذا، فمن النهي؟ النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه ليس لأحد النهي والأمر والحل والحرمة في زمانه إلا النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا قال الصحابي نهينا عن كذا أو أمرنا بكذا أو أحل لنا كذا أو حرم علينا كذا، فليعلم أن مصدر ذلك كله ومن؟ النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، قال نهي عن بيعتين: الملامسة والمنابذة. نهي عن الملامسة ونهي عن المنابذة. أما الملامسة فإنه هنا يبين ما معنى الملامسة، ما معنى الملامسة. قال: أما الملامسة فأن يلمس كل واحد منهما ثوب صاحبه بغير تأمل، بغير تأمل. وهذه العملية تسمى أحيانا المقايضة، المقايضة، تأخذ ثوبي وأخذ ثوبك، تيجي تبدلني، تيجي تقيضني بايه؟ تعطيني ثوبك واخذ ثوبي. طب لما النار يطلع يقول لا، دلوقتي في الضلمة دي ولا كهرباء ولا لمبة ولا حتى سهاري، يقول له بس انت ايه، امسك الثوب كده، شفت شفت الجمال ده وشفت الحرير ده نعمة ازاي؟ اه. طب وانا يا عم رضيت بثوبك، ومع انه خشن بس انا رضيت. يبقى بمجرد ان يلمس الثوب، يلمس الثوب من غير تأمل ولا نظر، يكون قد باعه، يكون ايه، قد باعه، تم البيع. بمجرد الملامسة يتم الايه، البيع. قال اما الملامسة فان يلمس كل واحد منهما ثوب صاحبه بغير تأمل، بغير نظر، يعني كأن يكون المكان مظلم. والملامسة لا تفسيرة أخرى ستأتي معنا. أما المنابذة أن ينبذ كل واحد منهما ثوبه إلى الآخر. المنابذة أن ينبذ بمعنى أن يدفع كل واحد منهما ثوبه إلى مين؟ إلى الآخر. يقول له تبيعني ثوبك، يقولوا انت كمان تبيعني ثوبك، اه انت بنعمل معايضة. المعايضة دي متى تتم؟ كيف تتم؟ بأن تدفع إلي وأدفع إليك، بأن تدفع إلي وأدفع إليك. فأول واحد منهم يقوم ماسك ثوبه ينبذه، والتاني يقوم ماسك ثوبه إيه؟ ينبذه. عملية النبذ هذه هي إحدى صور بيع المنابذة. بيع مين؟ المنابذة. يقول له خلي بالك، بمجرد النبذ يتم البيع، بمجرد النبذ يتم ايه، او ان النبذ نفسه عبارة عن عملية البيع. النبذ نفسه عبارة عن اتمام عملية البيع، زي بالضبط دلوقتي احنا لما بنروح نشتري ايه، اي شيء من الاشياء، ها، فبنقول له الكتاب ده بكام؟ بيقول بعشرة جنيه. نقول له والله جميل، ونقعد نفر فيه ونتبين ان هذا الكتاب صالح للبيع والشراء وليس به عيب يمنع البيع والشراء، والذي يشتريه خبير، ثم يدفع إليه 10 جنيهات ويأخذ الكتاب وينصرف من المكتبة. بانصرافه من المكتبة يكون البيع قد تم أم لا؟ هل من حق الذي اشترى الكتاب أن يرجع؟ ليس من حقه إلا إذا كان هناك شرط، ليس من حقه إلا أن يكون هناك شرط، كشرط المجلس، شرط الخيار، شرط العيب، لأن الشروط ثلاثة. الشروط في البيع والشراء ثلاثة. شرط المجلس، يعني شرط المجلس يعني يتم بين البائع والمشتري شرط أن يكون البائع والمشتري كل منهما حر في إتمام عملية البيع والشراء ما دام المجلس منعقد، ما دام المجلس لسه إيه، قائم. يعني أنا اشتريت الكتاب ده ب10 جنيهات من المكتبة، لكني لسه قائم في المكتبة. صحيح أنا دفعت العشرة جنيه وأخذت الكتاب، لكن هذا الكتاب، لكن المجلس لا يزال قائم منعقد، لم يحصل هناك تفرق. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه، البيعان بالخيار ما لم إيه يتفرقا. ومن هذا الحديث أخذ العلماء خيار مين؟ خيار المجلس، خيار المجلس أو شرط المجلس. فالخيارات ثلاثة والشروط ثلاثة، والخيار بمعنى الشرط هنا. فنقول إن المجلس ما دام واحدا منعقدا لم يحصل تفرق، فللبائع أن يرجع في بيعه والمشتري أن يرجع في إيه؟ في شرائه، في شرائه. دلوقتي أنت لما تروح تشتري حاجة من محل وتدفع إليه الثمن وتأخذ السلعة، هل بإمكانك أن ترجع هذه السلعة؟ لا يمكن، إلا ما نذر، إلا ما نذر. يقول لك لا أنا خلاص، أنا اديتك الحاجة وخدت الفلوس، انتهى. يقول لك ما عرفكش، ما شفتكش قبل كده، ها؟ وطبعا هذا بيع منهي عنه أيضا، لأن أنت يبقى لك خيار المجلس، أنت لم تتفرق، لم تترك المجلس وتنصرف. أما خيار الشرط فهو أن تشرط في المجلس أنك بخير نظر في أن تتم هذا البيع أو لا تتمه في خلال مدة معلومة تعينها بينك وبين مين؟ المشتري. تقول له خلي بالك أنت مش خدت الفلوس وأنا خدت السلعة، بس أنا والله ما أنا ضامن، فأنا بدي أروح أخذ السلعة دي وأعرضها وأبحث عنها لأني لست خبيرا بها، فيعطيني مهلة 3 أيام 5 أيام 10 أيام شهر شهرين 3 حسب نوع السلعة وحسب ما يكون بين البيع والمشتري من تراض. فهذا البيع لا يتم بصورة أكيدة نهائية إلا إذا انتهى خيار الشرط، وهو خيار الرد، أحيانا نسميها بالعلم خيار الرد أو شرط الرد. فإذا انتهى هذا الشرط فليس من حق المشتري وليس من حق البائع أن يرجع كل منهما على الآخر. لماذا؟ لأن المدة المسموح بها قد انتهت. أما خيار العيب، خيار العيب فهو النوع الثالث من أنواع الخيارات. والعيب إنما هو آفة وعلة في السلعة تسمح للمشتري أن يرجع بالسلعة على البائع فيردها إليه ويقبض الثمن، ويقبض الثمن. وإن لم يكن بينهما من قبل شرط، وإن لم يكن بينهما من قبل شرط، يعني أنا أخذت هذا الكتاب واشتريته ب10 جنيهات، فلما ذهبت إلى بيتي فوجدت أن الكتاب كله أبيض لا أحبار ولا كلمة فيه، ما فيش فيه حبر ولا كتابة، يبقى في الحالة دي من حقي أرجع على البيع أم لا؟ من حقي أرجع؟ أي الناس سكتة، أرجع ولا ما أرجعش؟ أنا أبو الأشبال من حقي أرجع ولا لا؟ لا مش من حقي، مش من حقي. ليه؟ لأن أنا صاحب خبرة بالكتاب، أعرف المعيب وأعرف غير المعيب. أنا قلت لك إيه، أنا أبو الأشبال بتاع الكتب يعني اللي بعرف أبص فيها ماشي. فهناك عيب يمكن كشفه وعيب لا يمكن وهناك عيب يمكن كشفه لك ولا يمكن لي. يعني دلوقتي لما واحد يبيع لي سيارة، السيارة دي متركب لها ربع ولا نص ولا ثلاثة أرباع، أنا أعرف أكتشف الحكاية دي؟ طب لو راح بواحد ميكانيكا أو سمكري يعرف يكتشفها ولا لا؟ صح ولا لا؟ ماشي؟ طيب أنا باعتباري قد اشتريت هذه السيارة، لي الحق في أن أرجع على البائع الذي غشني في هذا البيع وقال إن السيارة بلا عيب. ما ولا يحل لأحد أن يبيع شيئا لأخيه إلا أن يبين عيب الشيء له، وهذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا إذا غش. وأنتم تعلمون حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه ذهب إلى السوق فوجد رجل يبيع سلعة قد كفأها على عيبها، فقال النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن اكتشف العيب: ما هذا يا فلان؟ قال: أصابته أو أصابه المطر يا رسول الله. قال: هل جعلتها كذا؟ يعني هل أظهرت عيبها للمشتري حتى يشتريها وهو يعلم عيبها؟ ودلوقتي انت بتروح تشتري مثلا طماطم ولا اي خضار من السوق، بيكون هو قلبه برضو على على العيب بتاعه، وبعدين يقولك لو سمحت ما تمدش ايدك، ويمسك هو الكيس ويمسك الحاجة كده بطريقة فنية، حياته كلها حياته كلها غش. يعني يستطيع ان يماين ويداري هذا الغش، يمسك السلعة ويحطها في الكيس ويحطها في الكيس ويظهر لك الجانب الحسن. تروح انت بقى البيت، تروح انت البيت تبقى بين فكين، فك مراتك وفك البائع. لو رحت على البائع تاني يمكن يخبطك سكينة ولا حاجة ولا ما شفتكش قبل كده، ولو رجعت لمراتك تاني تقول لك انا بعتك ايه اللي رجعك من غير ما خدت بالك، فانت المسكين يعني لا اقل من ان يكون لك راتب اخر جانبي تخفيه عن امرأتك وتخفيه عن البائع حتى تتمكن من شراء هذه السلعة التي وقعت في حبال بائعها. فهناك عيب يمكن كشفه، فإذا كان الأمر كذلك فلا يجوز للمشتري أن يرجع على البائع مع إثم البائع، يعني البائع آثم لأنه غش والمشتري لا يحل له الرجوع. لماذا؟ لأنه قصر وفرط في كشف عيب السلعة في مجلس البيع والشراء. ماشي؟ أما عيب ليس من اليسر والسهولة إظهاره ولا إبداءه ولا التعرف عليه فللمشتري أن يرجع بهذا الشيء المبيع على البائع وإن طالت مدة الشراء، وإن طالت مدة الشراء. اتفقنا ولا لا؟ طيب ننتقل. قال أما الملامسة فأن يلمس كل واحد منهما ثوب صاحبه بغير تأمل. شوف بقى كلمة بغير تأمل دي، لذلك احنا بنقول لك ينبغي على المشتري أن يقف ويفتش في السلعة ويقلبها يمنة ويسرى فوق وتحت ويتعرف عليها، ويتعرف عليها. لماذا؟ لأنه بأقل مجهود يمكن أن يتعرف عليها. هو لم يبذل هذا المجهود. يعني أنت لما تروح تشتري طماطم من السوق تعرف إذا كانت معيبة ولا لا؟ تعرف؟ ولا دي عايزة خبير طماطم؟ نجيب لك خبير طماطم من إيه؟ خدت بالك؟ أنت ينبغي أن تكون خبيرا. ففي الحالة دي لما تروح البيت تلاقيها عطنة أو معيبة يبقى مش من حقك انك ترجع على البائع، مش من حقك. ولما يقولك ما تمدش ايدك كله ده انا مد ايدي واحطها في عينك لانني ادفع لك فلوس، بدفع لك ثمنها، فمن حقي ان اتخير احسن شيء. وانا والله افعل في السوق هكذا، انا مفيش حد عندي بنزل من البيت، انا اللي بجيب كل حاجة بنفسي وبجيب من اسواق لا يعرفني فيها احد ولا اعرف فيها احدا، وبتكلم واخد راحتي تمام، لدرجة ان هم احيانا بيشعروا ان انا ورايا فريق من الاخوة المدججين بالسلاح، يقول لك يا عم ده خلصنا اديله اللي هو عايزه خليه يمشي. ما انا ما اتضربش في السوق، اضرب في البيت برضه. وحدثنا ابو طاهر وحرملة ابن يحيى، واللفظ لحرملة، يعني هذا السياق هو سياق حرملة لا سياق أبي الطاهر. قال أخبرنا ابن وهب عبد الله، أخبرنا يونس عن ابن شهاب. إحنا من قبل قلنا إذا جاء يونس بين ابن وهب وابن شهاب يبقى هو مين؟ يبقى هو مين يا ثمرة؟ يونس ابن يزيد الأيلي، يونس ابن يزيد الأيلي. عن ابن شهاب قال أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص أن أبا سعيد الخدري قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين ولبستين، عن بيعتين ولبستين، نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع، نهى عن الملامسة في البيع والمنابذة في البيع. ثم يذكر بعد ذلك معنى الملامسة ومعنى المنابذة فيقول والملامسة لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار ولا يقلبه إلا بذلك. يعني مجرد أن هو بس يحط إيده كده يقول ما شاء الله ده حاجة حلوة أوي ونعمة، ده يبدو أنه حديث صناعي، يقول له حديث ده حديث طبيعي كمان، يقول له خلاص على البركة نشتري. بمجرد أن يلمس الثوب مش يفكه كده ويقلبه ويشوف فيه فيه عيب ولا لا، مخيط ولا غير مخيط. يمكن واحد بيشتري ثوب على انه مخيط وهو غير مخيط، هو مفتح من كل ناحية. واحد بيشتري ثوب على انه مقاسه مثلا 40 يروح البيت يلاقي 20، يلاقي يعني جابه لمراته يفاجأ بانه مش نافع لبنته، خدت بالك؟ طب ما هو انت داعيب تتحمله انت، لماذا لا؟ كان بامكانك انك تفتح السوق وترفعه بايديك وتشوف مقاسه كام، صح ولا لا؟ انما انك انت تعتمد على ذمة وضمير البائع فلا. قال: والملامسة لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار ولا يقلبه إلا بذلك. أما المنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه وينبذ الآخر إليه ثوبه ويكون ذلك بيعهما، شوف الشرط، من غير نظر ولا إيه ولا تراضي، يعني من غير تحري، من غير مين؟ تحري. يقول له شوف بمجرد ما أنبذ إليك الثوب تم البيع، عجبك ما عجبكش دي مشكلة تانية بقى. ماشي. الإمام يقول: نهيه عليه الصلاة والسلام عن الملامسة والمنابذة قد فسر في الكتب. أما الملامسة ففيها ثلاثة أقوال أو تفاسير، أحدها وهو تأويل الشافعي أن يأتي بثوب مطوي، ثوب ملفوف، يعني ثوب ملفوف، أو في ظلمة فيلمسه المستام، فيلمسه المشتري، المستام اللي هو الذي يساوم على إتمام البيع وهو المشتري، فيلمسه المستام فيقول صاحبه بعتكه بكذا بشرط أن يقوم لمسك مقام نظرك، ولا خيار لك، ولا خيار لك. خدت بالك؟ يعني يقول له ايه؟ التوب القماش اهو، بس حذاري انك تحط ايدك عليه. ليه يا عم؟ ده انا من حق. يقول له لا، من حقك اذا اتفق معي الان على انك لو لمسته فهو لك، قد تم البيع، بمجرد الملامسة يتم البيع. ها؟ انت اللون حلو قدامك لكن الخامة نفسها رديئة، فانت من كثرة ما اعجبك اللون قلت نعم وانا اوافق على هذا الشرط، فتبدأ بقى تلمس مين؟ الثوب. اول ما تلمس الثوب معناته ان البيع قد ايه؟ قد تم، لان الشرط اللي بينك وبين البائع هو ان البيع يتم بمجرد مين؟ الملامسة، او ان الملامسة تقوم مقام النظر والتحري، او ان الملامسة في ذاتها اتمام لعملية البيع، اتمام لعملية مين؟ البيع. كما ان التفرق في المجلس هو بمثابة اتمام لعملية البيع، لعملية البيع. قال: أن يأتي بثوب مطوي، أو يؤتى بثوب مطوي أو في ظلمة فيلمسه المشتري فيقول صاحبه اللي هو البائع بعتك هذا الثوب بشرط أن يقوم لمسك مقام نظرك، ولا خيار لك إذا رأيته، ولا خيار لك إذا رأيته. الكلام ده مش هيتم إلا في الظلمة بقى، في الظلمة يطفي الأنوار يقول لك أهو الثوب أهو، لو لمسته فقد تم البيع. انما بقى لو طلعت بقى برا في الشارع ولا اضيء المصباح فلم يعجبك فهذا لا يؤثر في اتمام البيع. لماذا؟ لانك اشترطت ان اللمس يقوم مقام النظر والتحري والتأمل والتراضي، فاللمس وحده عملية يتم بها البيع والشراء. والتأويل الثاني أن يجعل اللي هو البائع والمشتري نفس اللمس بيعا، يعني عملية اللمس نفسها يتم بها مين؟ البيع. ماشي؟ سواء عجبه ما عجبوش، رضي ما رضيش، رأى لم يرى، هذا كله لا يضر. فيقول إذا لمسته فهو مبيع لك، البائع يقول له إذا لمسته فهو إيه؟ مبيع لك. أحيانا الواحد يا أخواني يدخل عند تاجر عشان يشتري الحاجة فما يوريش له حاجة، يقول له والله أنا عندي كيت وكيت 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 وكيت. أنت باعتبارك رجل ما عندكش خبرة، ما عندكش خبرة، ولن تعرف الأنواع دي ولا الأسماء اللي هو ذكرها لك، لأنك أنت يعني مرة في حياتك احتجت تشتري سلعة معينة، ها؟ أنت لست من أهل الخبرة في هذه السلعة، فتفاجأ بأنه بيقول لك ده عندنا حاجة إيطالي وحاجة ألماني وياباني ومعرفش إيه وبتاع، ودي اسمها كده ودي اسمها كده. تقول له بس يا عم وريني يا عم، أنا معرفش الكلام ده، وريني عشان خاطر أشوف واختار أنا. يقول لك لا، ما هو أنا بمجرد ما أجيب لك تم البيع، بمجرد إيه ما أجيب لك وتحط إيدك عليها كده تم إيه البيع. عجبتك الحلبة دي بقى، ما عجبتكش لازم هتشربها، وإن ما شربتهاش ادفع ثمنها وسيبها غيرك يشتريها. خدت بالك؟ فجعلوا مجرد الملامسة هو إتمام لعملية مين؟ البيع. نعم. التفسير الثالث للملامسة أن يبيعه شيئا على أنه متى يمسه انقطع خيار المجلس. يعني أنا أجيب لك هبيع لك الكتاب ده، بس أول ما تحط إيدك عليه يبقى مالكش حق في خيار مين؟ المجلس. غصب عن بوزك تدفع ثمن الكتاب. ليه؟ لأنك لمسته، لأنك زي ما يكون كلته، زي ما يكون كلته. إيه يعني لمسته؟ يعني إيه اللي نقص فيه؟ ولذلك هذا الشرط شرط باطل، وهذا النوع من أنواع البيوع نوع باطل. نوع إيه؟ باطل. وكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل باطل باطل، كما جاء عند البخاري. أما المنابذة فلها أيضا ثلاثة تأويلات. أحدها أن يجعل نفس النبذ بيع، زي الملامسة بالضبط. يقول لك ده أنا عندي جلبية ممتازة هتعجبك وتبسطك قوي، تقول له توريها لك، يقول لك ما وريهاش ليك. لا، ما ليه؟ أنبذها إليك، أطلعها لك، بس بمجرد ما أدفعها إليك تم إيه؟ البيع. يعني أنت هتعتمد بقى على تزكيتي لسلعتي، هتعتمد على تزكيتي لسلعتي. ده نوع فيه جهالة ولا مش فيه جهالة يا أخواني؟ طب الملامسة نفسها فيها جهالة ولا مش فيها جهالة؟ مش كده برضه؟ عشان كده ربنا حرم هذا النوع من البيع. فيقول له إيه؟ بمجرد ما أدفع إليك الثوب، خدت بالك؟ حتى يقع في يدك فقد تم ايه؟ فقد تم البيع. وتقول الثاني ان يقول بعتك فاذا نبذته اليك انقطع الخيار ولزم البيع. هي نفس التأويلات الثلاثة التي في الملامسة هي في المنابذة. والثالث المراد نبذ الحصاه. المراد ايه؟ نبذ الحصاه. تعرفين زمان لما كنا بنلعب استغماية، خدت بالك؟ يقول لك ايه؟ ممنوع الجري الا لما تسمعني بقول واحد اثنين ثلاثة. خدت بالك؟ شغل عيال. ما هو البيع ده برضه شغل عيال، انواع البيوع دي شغل عيال. وكنا زمان واحنا بنلعب استغماية، طبعا لحد الان اكيد الاجيال بتتوارث هذا، نقول له واحد اثنين ونص، هو مش مفاجئ، هو لا يفاجئ بايه، او هو مش يعني ما عندوش خبر ان انا ممكن اقوله نص، هو منتظر اي نداء اخر بعد اثنين. والواحد ده واقف يضحك عليه، يقول له ده لسه نص، ده لسه قدامك نص تاني، ويقول له ثلاث ارباع، ونختلف ثلاث ارباع يعني يديني واحد وربع بعد كده، ولا ثلاث ارباع يعني ربع مقابل النص، يبقى كده لسه له ربع. ده شغل عيال كله يعني. وذاك البيع ده شغل عيال. قال والمراد نبذ الحصاه. نبذ الحصادة برضو أنواع ثلاثة، أنواع ثلاثة. يقول له مش الكتاب قدامك اهو، أنا في إيدي حصوايا اهي، الحصة ديت في إيدي اهي، اتفرج على الكتاب بسرعة لأن أنا سألقي هذه الحصاة على الكتاب، أول ما ألقي الحصاة تم البيع. فأنت بقى يتلحق يا ما تلحقش، يتلحق يا ما تلحقش. واحيانا بيع الحصى هذا يكون معناه بعتك هذا الشيء حتى تبلغ الحصاة مني ما بلغت. يقول انا هبيع لك الارض دي، هبيع لك الارض دي على ان يكون في ملكك مقابل كذا ما بلغت هذه الحصاة. وده اللي احنا كنا بنسميه في الفلاحين الخزف، ان الواحد يجيب عصا طويله كده ويحط فيها حته طينه من الارض ويقوم ايه يقذفها. يقول له منين ما وقعت هذه الطينه كره طين ديت، هذه الارض لك مقابل كذا، هذه الارض لك مقابل ايه كذا. ده اسم بيع الحصى ايضا، وهذا البيع محرم وباطل في الشرع. حتى ممكن واحد فتوه، خدت بالك؟ ودايما البائع بيكون خايب، يعني في بيع الحصى البائع دايما بيكون صحته على قده وخيبان، يقول له يعني يشرط اعظم سعر واعلى دخل في مقابل اقل مساحه من الارض الزراعيه يبيعها، مع انه هو لو بيشتري ممكن يقذف الحصى على مدار فدان او اتنين لهو اللي بيشتري، لكن لا، تأخذه العلة وتسيطر عليه. اذا كان هو مين؟ هو البائع. يعمل كده تبص تلاقي الحصى وقعد جنب منه وياخد فلوس قد كده، يقول له لا، ده بيع، بيع وشراء ومجلس عرب ومجلس رجالة، امال الناس دي بتعمل ايه؟ خدت بالك؟ فهذا النوع نوع باطل كذلك. الباب الثاني باب بطلان بيع الحصى والبيع الذي فيه غرر. البيع الذي فيه غرر يعني مغامرة أو مخاطرة أو جهالة، بيع فيه جهالة أو بيع معدوم أو بيع شيء غير ثابت ولا مملوك في الذمة، وبيع شيء لا يمكن نقل ملكيته الآن، خدت بالك؟ فكل هذه تدخل تحت أنواع الغرر. وكذلك بيع الملامسة وبيع المنابذة وبيع الحصى من بيوع الغرر لما فيها من جهالة، لما فيها من جهالة وغش وخداع. لكن لما غلب على أهل الجاهلية هذه الأنواع اللي هو بيع الملامسة والمنابذة وبيع الحصى وبيع عسب الفحل وثمن الكلب ومهر البغي، كل هذه البيع محرمة في الإسلام وباطلة، لكنها لما اشتهرت في الجاهلية، وإن كان بإمكان النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول أو ينهى عن بيع الغرر، وبيع الغرر يشمل هذه البيع كلها، لكن لما كانت هذه البيع المذكورة من بيع الغرر، لكن لما كثرت وانتشرت في الجاهلية أفردت بالنهي، مع أنه عليه الصلاة والسلام لو نهى عن بيع الغرر لكفى في حرمة هذه البيوع، لكن لما انتشرت هذه البيوع وأخذت صورة في الجاهلية عظيمة جدا خصت بالنهي. فأنتوا عارفين بيع عسب الفحل لحد النهاردة معروف في الفلاحين، صح ولا لا؟ واحد يربي عنده فحل حتى ينزو على بقية الحمير أو بقية الأبقار والجاموس وغيرها في مقابل ثمن يأخذه. بيحصل ولا بيحصل شيء؟ احنا فلاحين، بيحصل هذا. يقول لك انا واخد الجاموسه بتاعتي اروح عند فلان النهارده، خدت بالك؟ ودلوقتي طبعا اشيك واحدث حاجه، وجدنا ان صاحب الفحل، خدت بالك، مرتب مواعيد وعاملها منظمها على التليفون او على المحمول، ولعله سيكون في المستقبل على الانترنت، خدت بالك؟ منظم المسائل، لانه احيانا تأتي إناث كثيرة جدا فوق طاقة هذا الفحل فيأبى أن ينزو عليها، فتقول ده معلش احنا صرنا جاي من مكان بعيد، بس خلاص طاقته انتهت، فيبات عنده بقى يوم ولا اثنين لحد ما ايه ما يأخذ بغيته. هذا الكلام يا اخواني وانا اتكلم به غير عامل به، خدت بالك، الا اني اجد حرجا في نفسي، وأن هذا الفعل مخل جدا بالمروءة، خدت بالك؟ وكذلك ثمن الكلب، لأن الكلب نجس لا قيمة له، لا قيمة له. وناهيك أن مالكا عليه رحمة الله قال بنجاسة اللعاب فحسب، بنجاسة اللعاب فحسب. وجمهور علماء الأمة على أن الكلب في ذاته وكذلك لعابه نجس، نجس، وإن كانت نجاسة الخنزير أعظم منه لأنها منصوص عليها. أما المنصوص في الكلب اللعاب، وإجمع أهل العلم دون مالك يقولون بأن الكلب في ذاته كذلك نجس، وهذا الذي يترجح لدي. وأعجب من ذلك أني رأيت في هذا الزمان من يقول بحل أكل لحم الكلب وحرمة أكل الدجاج الأبيض. فإلى الله المشتكى، إلى الله المشتكى، كل واحد يقول زي ما عايز. طيب، وكذلك الخمر، الخمر لا تقوم في الإسلام، أي ليس لها قيمة. ولذلك أنت لو أهرقت خمرا ليس من حق أحد، ولا حتى صاحب الخمر، ولا حتى صاحب الخمر أن يحملك ويجبرك على دفع ثمن الخمر، لأنها في الإسلام لا ثمن لها، لا ثمن لها. لست بذلك أقول اذهب فاكسر ليه، فاكسر قوارير الخمر وزجاجات الخمر عند الناس وغيرهم، لكني أقول إن الخمر في الإسلام غير مقوم. طيب، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبد الله بن إدريس ويحيى بن سعيد القطان وأبو أسامة حمر بن أسامة عن عبيد الله بن عمر العمري، وحدثني زهير بن حرب واللفظ له قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثني أبو الزناد المدني عن الأعرج المدني عن أبي هريرة المدني قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصات وعن بيع الغرر، عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر، مع أن بيع الحصاة أحد أنواع لاشتهاره بين الناس. ما أنتوا عارفين يا أخواني ذكر الخاص بعد العام يدل على أهمية الخاص، ذكر الخاص بعد العام كان يقول نهى عن بيع الغرر وبيع الحصاة، تم بيع الحصاة ده هو أحد أنواع بيع الغرر، فلما نصصت عليه لأهميته، لأهميته. قال نهى عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر. بيع الحصاة فيه ثلاث تأويلات، أحدها أن يقول بعتك من هذه الأثواب ما وقعت عليه الحصاة التي أرميها، ها؟ يعني هذا ثوب وهذا ثوب وهذا ثوب وهذا ثوب، أربعة خمسة أثواب محطوطة بجوار بعضها، إذا رميت حصاة فوقعت على إحدى هذه الأثواب فهو هذا الثوب الذي أبيعك إياه، أبيعك إياه بثمن كذا. ومثله أن يقول بعتك من هذه الأرض من هنا إلى ما انتهت إليه هذه الحصاة كما اتفقنا عليها أن يفهم. والتأويل الثاني أن يقول بعتك على أنك بالخيار إلى أن أرمي بهذه الحصاة، زي ما ضربت مثلا برضو قلت إيه، هو سلمني الكتاب ده وقال لي قلب فيه زي ما أنت عايز بس بسرعة قبل ما أرمي الحصاة، لأني لو رميت الحصاة انتهى خيار المجلس، انتهى خيار مين؟ المجلس. والتأويل الثالث أن يجعل أي البائع والمشتري نفس الرمي بالحصاة بيعا، نفس الرمي بالحصاة هو عملية إتمام البيع تتم به، فيقول إذا رميت هذا الثوب بالحصاة فهو مبيع منك، فهو مبيع منك أي قد اشتريته منك. وأما النهي عن بيع الغرر، النهي عن بيع الغرر، بيع الغرر ده أصل عظيم جدا من أصول الإسلام فيما يتعلق بالبيع والشراء، ولذلك دي من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام، من جوامع الكلم أنه نهى عن بيع الغرر، بدل ما يقول إيه البيع المحرمة كت وكت 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 واللي فيها أوصاف كت وكت، البيع الذي يتم بالطريقة الفلانية والفلانية كلام كتير أو 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 يعني. لماذا؟ لأن كل هذه البيوع بينها قدر مشترك وهو الجهالة أو العدم أو الغش أو المخاطرة. خدت بالك؟ يعني دلوقتي أنا لما راح أشتري كتاب صحيح مسلم ده أنا ما عنديش يعني علم بأسعار الكتب، لأن أنا لسه طالب علم مبتدئ، فما عنديش إيه علم بأسعار الكتب، فنفسي أشتري صحيح مسلم وأقتنيه. يوم واحد صاحب مكتبة يقول لي إيه ده صحيح مسلم ده بخمسمائة جنيه. ياه ده صحيح مسلم، ده كلام النبي يا راجل. خدت بالك؟ أو من أقول صحيح ده كلام النبي، ده أغلى من كده يعني مفيش. قال لا هو ده بعد الخصم، هو ده ايه بعد الخصم. فانا قمت دافع 500 جنيه واخد الكتاب على قفايا وخارج بره ادور في مكتبات العالم الاقي الكتاب ب 100 جنيه. مفيش حد قال لي اكتر من 100 جنيه، يبقى هنا من حقي ارجع على البيع ولا لا؟ من حقي ارجع على البيع صح ولا لا؟ وانا قلت في الاول ايه، قلت انا طالب علم مبتدئ ماليش علاقه بالكتب ولا اعرف ثمنها ولا شيء من هذا، يعني اي واحد في الشارع يضحك عليا في المساله دي، اي واحد يضحك عليا. لكن لما يكون طالب علم وكل يوم في المكتبات والراجل يقول له ب 100 جنيه يقول له هو ب 50 بس، انا عارف ان سوقك واقف، انا عارف ان انت سوقك يا بتوع الكتب يا كتبيه واقف، ما عادش طلاب علم، ده أدخن شنب بيشتري الرسائل الصغننة، وده بقى دين الناس، ده الناس هم المتدينين، إنما عامة الناس دينهم بياخدوه من الجرائد والصحف والمجلات. خدت بالك؟ إنما أنا بقى رجل كل يوم وكل ساعة في مكتبة شكل، هتيجي تقول الكتاب ده بمئة جنيه هقولك أنت كذاب. الكتاب ده ليه هو كم مجلد يا سيدي؟ يقول له والله ده الكتاب ده 8 مجلدات ولا 9. يقول له طب ماشي، كام ورقة وكام ملزمة والملزمة اتكلفت بكام؟ بقول لك ايه، الكتاب ده ب70 جنيه اخر كلام، هتبيع ولا لا؟ انا بقى راجل في المطابع زي زيك، و70 جنيه يعني معناته ان انت هترزق ب20، هتبيع؟ يقول له ابيع يا عم. خدت بالك ليه؟ لانه فهمان. لكن واحد زي هو نفس ده يروح يتسك في كتاب، خدت بالك؟ وإن كانت السكة كبيرة مش من حقه يرجع، لأنه ماهر في بيع الكتاب وإيه وشرائه. ماشي؟ قال وأما النهي عن بيع الغرر فهو أصل عظيم من أصول كتاب البيوع، ولهذا قدمه مسلم، يعني جابه في أول كتاب البيوع عشان بعد كده اي بيع ياتينا من البيوع المحرمه تعرف ان فيه نوع ايه، نوع غرر. ويدخل فيه مسائل كثيره غير منحصره كبيع الابق. كبيع مين؟ الابق. ايه هو الابق ده؟ العبد الهارب من سيده. يتصور عبد هرب من سيده وجيه عندك ومش انت واخد العبد ده ورايح السوق بيعه، ينفع الكلام ده؟ غش ولا مش غش؟ بيع ما لا يملك او باع ما لا يملك، وده لا يجوز صح ولا لا؟ ده تعمل زي جحا لما جه يبيع البحر المتوسط، ها؟ قال له جحا ده مش بتاعك. قال لهم لا بتاعي. قال طب ايه الدليل على كده؟ قال لهم الدليل ان مفيش حد من قبل ادعى ان البحر ده بتاعه. صح؟ أنا صح؟ أو خلاص بيعه. أو كالذي باع رمسيس لفلان من الناس، أو باع ميدان عتبة لفلان من... طبعا أنت عارفين فلان ده مش كده؟ طيب وكذلك بيع المعدوم. بيع مين؟ المعدوم. المعدوم ده إيه؟ كان يبيع له حبل الحبلة، كان يبيع له حبل الحبلة اللي هو ايه ده؟ اللي هو بيع نتاج النتاج. يعني مش انت البقرة دي قدامك ايه؟ هي حامل، البقرة دي عشار، انا مش هبيع لك بقى لا البقرة ولا الجنين، لا ده انا هبيع لك ابن الجنين، يعني لما الجنين ده ينزل ويعشر انا هبيع لك النتاج بتاعه الان. ده بيع معدوم ولا لا؟ ينفع الكلام ده؟ طيب هو ده اسمه بيع حبل الحبلة. وكذلك وما لا يقدر على تسليمه، ما لا يقدر، بيع ما لا يقدر المرء على تسليمه، صح هو بتاعي لكن ليس بين يديه، ولا يمكن دفع هذا الشيء المبيع إلى المشتري في الحال وفي مجلس العقد. زي ما يكون أنت ليك عند فلان من الناس سلعة معينة، وفلان ده أنكر هذه السلعة، صح هي عند الله حقك وملكك، لكنك لا تستطيع أن تنتزعها ممن هي بين يديه، حقك أن تبيعها من حقك. وذلك العلماء تكلموا في بيع الدين، في بيع مين الدين، ودي مسألة مشهورة بين الناس. ليا فلوس عند واحد مش عارف أخذها منه، صح معايا شيكات، بس حبل الشيكات ده وحبل المحاكم لا نهاية له، صح؟ ويمكن في النهاية المحاكم لا تحكم لي بشيء، أو تحكم لي بفوتات حقي. فواحد يجي يقول لي، بقول لك إيه أنت ليك قد إيه؟ أقول له 10,000 جنيه، يقول خذ 7 الآن واديني الشيك ماكش دعوة. ده اسمه بيع إيه؟ بيع الدين، بيع الدين. طب أنا بعت شيء غير قادر على تسليمه، صح ولا لا؟ غير قادر على تسليمه. هذا نوع من البيع تكلم عنه أهل العلم، منهم من أجازه والجمهور على منعه. قال وما لا يتم ملك البائع عليه، ما لا يتم ملك البائع عليه، يعني أنت دلوقتي أردت أن تشتري هذا البيت، البيت ده حبيت تشتريه وعجبك أوي، ورحت وقعدت مع صاحب البيت وتكلمت معاه واتفقتم على إتمام البيع، لكن لم يحصل دفع الثمن، لم يحصل يعني بيع نهائي، لم يحصل، وذهبت وأتيت برجل آخر لينظر في هذا البيت ويشتريه، وقد بعته إياه وقبضت الثمن، يبقى أنت بعت شيء في ملكك ولا في غير ملكك، مش كده برضه؟ نعم. وما لا يتم ملك البائع عليه، ما لا يتم يعني هو بس اتكلم كلام مبدئي لكن لم تنتقل الملكية إليه بالفعل، وباعه قبل انتقال الملكية إليه. وبيع السمك في الماء الكثير، بيع السمك في الماء الكثير، أو بيع الطير في الهواء. قال له انت هتبيع ايه؟ انت ناقص تبيع المرأة وعيالها بقى، مع ان دول يعني تحت سلطانك، لكن السمك في البحر ده في سلطانك، والطير في الهواء ده في سلطانك، انت غير قادر على تسليم المبيع، غير قادر على تسليم مين؟ المبيع. ولذلك هذه البيوع كلها بيوع باطلة. وكذلك اللبن في الضرع، وبيع الحمل في البطن، وبيع بعض الصبر مبهما، وبيع ثوب من أثواب، وشهم من شياه، ونظائر ذلك، وهذه كلها بيوع باطلة، لأنه غرر من غير حاجة. شوف الكلام الجميل، لأن البيوع اللي فاتت دي كلها غرر من غير إيه؟ يعني من غير حاجة، يعني الغرر اللي هو بحاجة جائز؟ آه. يبقى بيوع الغرر التي لا حاجة إليها بيوع إيه؟ باطلة. أما إذا دعت الحاجة، إذا دعت الحاجة وألجأتك الضرورة وألحت عليك الظروف أن تشتري سلعة وإن كان فيها شيء من الغرر يسير يشق على النفس أن تحترز منه، فالبيع هنا جائز. البيع هنا إيه؟ جائز. إزاي؟ قال وقد يحتمل بعض الغرر بيعا إذا دعت حاجة كالجهل بأساس الدار. الجهل بأساس مين؟ الدار. يعني أنا الوقت راح أشتري بيت، البيت ده 6 أدوار، ربما يكون أساس هذه الدار يحمل 10 أدوار، أو لا يستطيع أن يحمل إلا 4، وهذان الدوران هما فوق طاقته، صح ولا لا؟ فهل أنت ترى أساس الدار؟ هتشوف هتروح تجيب مهندسين يفحطوا الارض عشان العمارة تقع، ولا هتشتري كده على البركة بقى وخلاص؟ فده فيه غرر ولا مفيش فيه غرر؟ الغرر هو جهالة اساس الدار، جهالة الاساس ماشي. لكن البيع والشراء بيتم بين الناس على هذا النحو، وان كان فيه غرر، غرر ليه؟ لان انا ما عنديش علم يقيني باساس مين هذه الدار، ففيها نوع غرر. لكن لو كل واحد هيشتري بيت هيفحت عشان يشوف اساسه شكله ايه، اذا ما فيش حد هيعرف يمشي في الشوارع، ها، من كثرة الحفريات وغير ذلك. وكذلك اذا باع الشاة الحامل والتي في ضرعها لبن فإنه يصح البيع، لأن الأساس تابع للظاهر من الدار، ولأن الحاجة تدعو إليه فإنه لا يمكن رؤيته، وكذلك القول في حمل الشاة ولبنها. وكذلك أجمع المسلمون على جواز أشياء فيها غرر حقير. يعني إيه غرر حقير؟ غرر يسير، غرر يسير. زي إيه؟ أجمع على صحة بيع الجبة المحشوة وإن لم يرى حشوها. يعني الجوبة دي محشوة، انت رجل رحت اشتريت بلطو، رحت اشتريت انتريه، رحت اشتريت انتريه وشكله جميل ومنسق ومهندم وغير ذلك، تقول له هو محشو؟ يقولك ده انا محشو كذا، ده انضف انواع الحشو على مستوى العالم كله. خدت بالك؟ والدمياطي ضحك عليك وقال لك الكلام ده. وبعدين انت بعد كده لما الكرسي بقدر الله اتكسر، طلع بقى الحشو ده عبارة عن حصو وطوب احمر، خدت بالك، ونشارة خشب وحاجة تقرف، وحاجة ايه تقرف. لكن البيع يكون قد تم ولا لا؟ وقد تم بمجرد ان حملت هذا الانتريه وروحت بيتك ماشي. لماذا؟ لانه يشق جدا على البائع والمشتري انه لما يروح يشتري انتريه يقول له طب لعن السلام فكه لي بقى، افكه؟ ده لو فكيت مسمار هيشوه منظره، صح ولا غلط؟ فلما حدثت المشقة اباح الشارع هذا البيع واتمامه. قال واجمعوا على جواز اجارة الدار والدابة والثوب ونحو ذلك شهرا، شهرا يعني شهر باللغة العربية او حتى بالفرنج يا سيدي. طب الشهر بالفرنج احيانا يكون 28، احيانا يكون 30، احيانا يكون 31، والعربي 29 و30. طب انا مأجر شهر، انا مأجر ايه شهر؟ يقول لك خلي بالك ان الشهر ده 29 يوم. تقول زودني يوم، يقول لك ادفع شهر جديد، ادفع شهر جديد. طيب اختلاف عدد الايام في الشهور هنا مش فيه غرر يسير؟ مش فيه غرر يسير؟ ها؟ لكن الغرر ده محتمل، الغرر ده يحتمله الناس. واجمعوا على جواز دخول الحمام بالأجرة مع اختلاف الناس في استعمالهم الماء وفي قدر مكثهم. يعني واحد دي الحمامات العامة، الحمامات العامة وهي مشهورة موجودة في أوروبا وموجودة في أمريكا وموجودة في العراق، وأشهر بلد أشهر بلد فيها الحمامات هي العراق لكثرة الخنا والزنا فيها. لأن والنبي صلى الله عليه وسلم لما نهى أن تضع المرأة ثيابها في غير بيت زوجها كان يقصد الحمام، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحد لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تضع ثيابها في غير بيت زوجها، كان يقصد إيه؟ دخول المرأة الحمام، وأن المرأة تدخل الحمامات العامة في الشوارع والطرقات فتدخل بثمن وأجرة لأجل أن تغتسل، لأجل أن تغتسل في هذه الحمامات أو تتبرد أو تسخن أو غير ذلك من أغراض الحمام. فهنا دخول الناس الحمام مختلف، في واحد يدخل الحمام لمدة دقيقتين اثنين صح، وفي واحد يدخل الحمام ينام، وفي واحد يدخل الحمام حتى يغلب على ظن من خارج الحمام انه قد مات، صح ولا لا؟ وفي ناس خطباء مساجد بيدخلوا الحمام الساعة 10 بيطلعوا قرب العصر يقول لك عذري معايا عذري معايا. وفي واحد لا يطيق أن يجلس في الحمام ثواني على قدر الحاجة وأقل من الحاجة ويطلع يا رب زي ما يكون فيه شياطين بتقرصه ولا بتاكله جوه، صح ولا لا؟ طيب هو طول ما هو جوه في الحمام بيعمل ايه؟ بيستحمى بينزل مية. في واحد يكفيه المد او يكفيه الصاع في الاغتسال، وفي واحد يقول لك الصاع ده ولا حتى يكفيه الاستنجاء، صح؟ مع ان النبي صلى الله عليه وسلم قد كفاه ذلك غسلا، والسنة كلها خير وهدى ونور. لكن واحد يدخل جوه الحمام والمية تتقطع من يعد ساعة ساعتين والدش شغال وهي ما تتقطع وشغلوا التانك اللي على السطوح والتانك يفضى، وبعد ما يفضى يصوت ايه وانا ما اغتسلتش، ده لسه صابون على راسه، صابون ايه ده، انت خلاص مات البلد. يقول هو انا لسه، شوفوا لي بقى ميه، شوف لك ميه، ده انت عايز لك فريق يحول لك. خلي زي دي ناس عندها وسوسه. زي واحد برضو كان معانا في الشام زمان كان عنده وسوسه بصوره لم اعهدها على احد القط، لا قرات عنها في الكتب ولا رايتها بعيني. والله العظيم كان يتوضا ببرميل كامل، يتوضا ببرميل، حاطين له برميل كده على خشبه فوق ونزل في مضه في بستان، ما ده ما ينفعش ده يغرق البيت. كنا مطلعين البرميل بره، كان ساكن معانا في السكن، مطلعين البرميل ده في الجنينه بره، خدت بالك؟ ولا البسمله بقى في اول وضوء، دي حكايه لوحدها. بس 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 20 30 40 مره يا ابني قول بسم الله وخلاص وخلص. ده انت مش هتقول بسم الله الرحمن الرحيم كمان، ده تقول بسم الله بس، خدت بالك؟ وبعدين بقى وتشوف بقى ايديه وهو بيغسل قبل ما يبدا الوضوء اللي هو الغسلات الثلاث بعد ما يقوم من النوم، خدت بالك؟ ايديه دي عباره عن صواريخ لا تراها، لا انت شايف كف من ظهر ولا صوابع من راحه ولا شيء خالص، ويقعد يغسل بس كفه زي ما يكون وضعها في نجاسه عينيه ووضعها متعمده. ده العمليه كلها تعبديه يا ابن الحلال، خدها كلها معلش. ولما يخلص والله في عز المطر يطلع عرقان وتعبان وجسمه سخن، والله كنا بنشفق عليه. ناهيك عن الدخول في التكبير ورا الامام، يضيع صلاه 10 15 حواليه كده كلهم يتلبخوا معاه. واحيانا والله كان يقف في الصف والامام في اول الصلاه ويكون بقاله ساعتين بتوضى عشان يحرق الصلاه من اولها مع الامام، خدت بالك؟ فلا يدرك التكبير، يفضل طول ما هو الله اكبر الله اكبر الله اكبر اه الله، خدت بالك؟ وبعدين فين لما الامام يركع الله اكبر وهم راكع، إرهاق شديد جدا. ربنا عافينا وإياكم، ما يدلوا وسوسة، ما يدلوا وسوسة. جاء رجل ابن قدامة قال له يا إمام إني أوسوس في الصلاة فكيف أقول فيها الله أكبر؟ قال قل كما قلتها الآن. هقول لك أكثر من كده، أنت بتقولها حلو قوي أهو، فأقولها في الصلاة زي ما بتقولها برا الصلاة. فكذلك الذي يدخل الحمام ياخذ ماء كثيرا جدا وياخذ وقت طويل غير ما بياخدش، مع ان اللي دافع اجره بره دافع اجره موحده، الحمام ده بخمسه جنيه ماشي، مع ان الرجل ده خد ميه بعشره جنيه وده خد ميه بربع جنيه، والاجره ايه؟ الاجره واحده. فده نوع فيه غرر ولا مش فيه غرر؟ لكن الغرر يحتمل او لا يحتمل؟ خدت بالك؟ خلي بالك ان مره العراق أدركوا مسألة الغرر دي، أدركوا مسألة الغرر. قالوا إحنا هنعمل نظام، إيه النظام ده؟ قالوا هندخل الناس الحمامات بمواعيد معينة، يعني دول يدخلوا خلاص كل مستعد. افتح المية. يفتح المية يقول له قدامك 3 دقائق بالضبط هنقطع المية. والله عليك صابون، عليك تراب، عليك رمل، خدت بالك؟ ملاش علاقة. هتلبس وهتخرج غصب عن بوزك، وإلا تدفع أجرة جديدة. وبين الأجرة والأجرة بتاع حوار ربع ساعة، يعني يكون صاحبنا شبع برد. لو في برد زي الأيام دي كده يشبع برد، يطلع من هناك واخد برد. طبعا الفكرة دي فشلت جدا، وحصل بقى انصراف الناس عن الحمامات، فرجعوا تاني لبيع الغرر. لماذا؟ لأن هذا نوع من أنواع البيوع لا يمكن التحرز فيه ولا التحرز عنه، فلابد أن يتم على هذا النحو. وأجمعوا على جواز الشرب من السقاء بالعوض. يعني أنت لما تروح دلوقتي الراجل بتاع ترمس بتقول لو سمحت أشرب، يقول لك معلش اشتري ترمس. افرض أنه هو قال لك اشرب يا سيدي والدنيا شيلين، وجعل التعريفة لكل شربة شيلين. واحد يعين زير على بقه ينزله على الحميد المجيد، واحد يعين قلة يشرب منها شفتة وينزله، صح ولا لا؟ والأجرة ايه؟ الأجرة واحدة، لأن هذا النوع لا يمكن التحرز عنه لاختلاف الناس واختلاف حاجات الناس وكيفية الناس. وأجمعوا على بطلان بيع الأجنة في البطون والطير في الهواء. قال العلماء مدار البطلان يعني في مثل هذا البيوع على ايه؟ على الغرر. يعني البطلان ده ليه؟ سببه ايه؟ الغرر. والصحة على وجود ما ذكرناه. يعني بطلان هذه العقود او صحتها مداره على وجود الغرر من عدمه، على وجود الغرر من عدمه. والغرر اما غرر عظيم فاحش فيبطل به العقد، واما غرر يسير يحتمل فلا يبطل به العقد كما بينا. يقول والعقود التي فيها غرر يسير صحيحة ان دعت حاجة الى ارتكاب الغرر، ولا يمكن الاحتراز عنه الا بمشقة، وكان الغرر حقيرا جاز البيع والا فلا. يبقى هناك عدة انواع من بيوع الغرر، جائزة محتملة بشروط. ايه الشروط دي؟ ان تدعو الحاجة الى هذه البيوع، الا يمكن الاحتراز عن هذا الغرر الا بايه؟ الا بمشقة، وان يكون الغرر حقيرا لا فاحشة. حقير يعني صغير. يبقى دي 3 شروط، اذا توفرت في اي نوع من انواع البيوع التي فيها غرر جاز البيع. جاز البيع زي ما قلت لك دلوقتي، باع الكتاب ب 500 جنيه وهو اصلا عند الناس بكام؟ ب 100. لكن لو باعوه لي ب 110 يبقى في غرر؟ هو في غرر، لكن غرر ايه؟ يسير يحتمل. غرر يسير يحتمل. انها ب 500 جنيه لا، من حقي ارجع عليه مره اخرى واخذ المبلغ الزائد او الغي البيع. نعم. قال وما وقع في بعض المسائل الباب، أي في مسائل الغرر، من اختلاف بين العلماء، من اختلاف بين العلماء. بعضهم يقول هذا البيع بيع باطل ليه؟ لوجود الغرر. وبعضهم يقول نعم هذا البيع صحيح وليس باطلا. اختلاف في صحة بيع أو في فساد بيع ورده وبطلانه هو بسبب اختلافهم في حقارة الغرر من فحشه. يعني احيانا نذكر نوع معين من انواع البيوع، نوع العلماء مختلفين فيه. بعضهم يقول هو بيع صحيح، وبعضهم يقول هو بيع باطل. ليه؟ اختلافهم جه منين؟ ان العلماء الذين يقولون بصحه البيع يقولون بان الغرر فيه حقير ودعت الحاجه اليه ولا يمكن التحرز عنه، ماشي. اما الذين قالوا ببطلان البيع قالوا لا، ده هذا البيع فيه غرر فاحش، غرر ايه؟ عظيم، غرر عظيم، صحيح دعت الحاجة ووجدت المشقة في معرفة هذا الغرر، لكن الشروط الثلاثة لابد من توفرها في صحة البيع الذي فيه غرر. فإذا فقد شرط بطل البيع. قال واعلم أن بيع الملامسة وبيع المنابذة وبيع حبل الحبلة وبيع الحصى وعسب الفحل وأشباهها من البيوع التي جاءت بها النصوص خاصة هي داخلة في النهي عن بيع الغرم، ولكن أفردت بالذكر ونهى عنها الرسول عليه الصلاة والسلام لكونها من بياعات الجاهلية المشهورة، يعني هي من بيوع الجاهلية أشهر. فكل أنواع البيوع كانت مشهورة في المعرفة في الجاهلية، لكن هناك أنواع معينة كانت أكثر شهرة من غيرها. باب تحريم بيع حبل الحبلة. باب تحريم بيع حبل الحبلة. قال مسلم حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قال أخبرنا الليث حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع حبل الحبلة، نهى عن بيع حبل بفتح الباء، وبعضهم قال بالتسكين والصواب الفتح، عن بيع حبل الحبلة. وحدثنا زهير بن حرب ومحمد بن مسنى واللفظ لزهير قال حدثنا يحيى القطان عن عبيد الله العمري أخبرني نافع عن ابن عمر قال كان أهل الجاهلية يتبايعون لحم الجزور إلى حبل الحبلة. كان أهل الجاهلية يتبايعون لحم الجزور. الجزور اللي هو إيه يا أخوان؟ ها؟ الجمل. ومنه الوضوء، مش كده برضه؟ ومنه الوضوء. المذهب الراجح. كان أهل الجاهلية يتبايعون لحم الجزور إلى حبل الحبلة. يعني يقول له تبيعني الجمل ده؟ آه. تبيعني ابنه؟ آه. تبيع لي ابن ابنه؟ آه. خدت شوف التسلسل ده؟ أو هذه الناقة حامل أو حبلى، فذلك يقول له اشتريت منك أو ابتعت منك هذه الناقة وابنها وابن ابنها وابن ايه؟ ابنها وهي عندك، لكن إذا ولدت وأتى نتاجها فحبل وولد فكل ذلك ملك لي ولا يدفع الثمن. قال كان أهل الجاهلية يتبايعون لحم الجزور إلى حبل الحبلة. وحبل الحبلة هو ده التفسيره، وحبل الحبلة أن تنتج الناقة، أن تنتج يعني أن تولد الناقة ثم تحمل التي نتجت، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. خلي بالك ان الحديث ده فيه ادراج، فيه ادراج يعني ادخال لفظ في متن الحديث ليس منه. عبد الله بن عمر يقول نهى او كان اهل الجاهلية يتبايعون لحم الجزور الى حبل الحبلة، فالاصل فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك. امال الادراج فين؟ وهو تفسير عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لمعنى حبل مين؟ الحبلة. ها؟ فقوله وحبل الحبلة أن تنتج الناقة ثم تحمل التي نتجت هو من كلام مين؟ لبيان معنى حبل الحبلة. ماشي؟ طيب احنا عندنا قاعدة قال بها الشافعي وغيره من أهل العلم أن الراوي إذا فسر مرويه فتفسيره أولى من تفسير غيره عند الخلاف. يعني لما يجي واحد يروي لنا حديث ويبين لنا معنى هذا الحديث فيكون هو أولى بفهم الحديث ومراد الرسول عليه الصلاة والسلام من غيره من علماء الأمة، وهذا عند النزاع. أما إذا وفق فيا حبذا ويا نعمة، إنما إذا خالفه غيره فتفسيره يقدم على تفسير غيره. اختلف العلماء في المراد بالنهي عن بيع حبل الحبلة، يعني ما المقصود ببيع حبل الحبلة؟ المقصود بها أمران، الأول هو البيع بثمن مؤجل إلى أن تلد الناقة ويلد ولدها، وده تفسير مين؟ تفسير عبد الله بن عمر، وأخذ به مالك والشافعي ومن تبعهم. يقول له بقول لك إيه، الناقة دي ملكي وحبلها الذي في بطنها ملكي، وحتى يخرج أو ينتج هذا الحبل ثم يحبل مرة أخرى فكل ذلك ملكي بثمن مؤجل. بثمن مين؟ مؤجل. طب احنا بنبيع معدوم ولا لا؟ كده بنبيع معدوم صح؟ يعني حبل الحبل ده حد عارف؟ ما يمكن تطلع، ما يمكن تطلع الحبلة دي عقيم ما تجيبش حاجة، يبقى تشتريت ايه؟ معدوم ومجهول صح؟ فلأجل ذلك حرم الشرع. وقال آخرون هو بيع ولد الناقة الحامل في الحال، بيع ولد الناقة الحامل، يعني يقولوا الناقة دي حامل اه، طب ولدها لي، ولدها اشتريته. هذا تفسير أبي عبيدة معمر بن مثنى وصاحبه أبي عبيد القاسم بن سلام وآخرين من أهل اللغة، وبه قال أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه، وهذا أقرب إلى اللغة، لكن الراوي هو ابن عمر قد فسره بالتفسير الأول وهو أعرف، ومذهب الشافعي ومحققي الأصوليين أن التفسير الراوي مقدم إذا لم يخالف الظاهر. ماشي؟ يبقى إحنا عندنا حبل الحبلة هو تفسير مين؟ عبد الله بن عمر، هو تفسير عبد الله بن عمر. هذا البيع باطل على التفسيرين، باطل على التفسيرين، سواء كنت تشتري نتاج النتاج أو نتاج الناقة، أو نتاج الناقة باطل. ليه؟ الأول لأنه بيع بثمن إلى أجل مجهول، بيع بثمن مؤجل إلى أجل إيه؟ مجهول. أنا عارف حبل الحبل متى يكون، عارف متى يكون، وإحنا عارفين البيع والشراء بثمن الوقت أو بسعر الوقت دائما. انت دلوقتي لما يكون معك ذهب هتروح للرجل الجواهرجي وتقول له اشتري الذهب ده، هيقول ده الذهب ب 25 جنيه، يقول لا ما ليش علاقه بالسعر بتاع النهارده، فاكر لما كان الذهب ب 50 اه انا هبيعك بسعر زمان، يدفع الكلام ده. فكذلك الذي يشتري حبل الحبله الان ب 100 جنيه لكن لا يدفع هذه ال 100 جنيه الا عند النتاج، الا عند مين؟ النتاج، هيكون ثمنها 200 و300 جنيه، يبقى في غرر ولا مش غرر؟ ولأجل ذلك حرمه الشرع. قال وأما الثاني فلأنه بيع معدوم ومجهول وغير مملوك للبائع وغير مقدور على تسليمه. أنا هبيع لك، هبيع لك عشار الناقة، خدت بالك، مع أني لا أستطيع أن أملكك إياه الآن ولا أن أدفعه إليك ولا هو داخل في ملكي، خدت بالك، فهذا أمر ينبغي التحرز منه. بري في بيعه أو في شرائه هذا النوع المسمى بالملامسة، نعم يأثم، نعم يأثم، لأن هذا بيع باطل في حق المشتري وفي حق البائع. في مسألة انعقاده خلاف، الراجح أن هذا البيع باطل، ومعنى أنه باطل أنه وقع كأن لم يكن. أما قولنا بيع فاسد فإنه صحيح مع بطلان الشرط، يعني إذا كان بيع بشرط، ما هو النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط، نهى عن بيع وشرط، زي ما أقول لك أنا هبيع لك الدار دي بس هشرط عليك ألا تستغلها، هشرط عليك ألا تستغلها، فالعقد صحيح والشرط إيه؟ باطل. العقد صحيح والشرط باطل. وهناك من قال ببطلان البيع من أصله لأن هذا الشرط يؤثر في إتمام البيع، وهناك نزاع عظيم جدا ولكل وجهة نظره. فالعقد إذا قيل إنه باطل فاعلم أنه وقع كأن لم يكن. أما إذا قيل عقد فاسد، عقد فاسد، فصحته متوقفة على تصحيح هذا الفساد، يعني يبقى العقد صحيح لكن فيه علة لابد في إتمام البيع من تصحيح هذه العلة، هناك فرق بين العهد الباطل والفاسد. الباطل وقع كأن لم يقم كالنكاح، وهذا كلام تقدم معنا في النكاح. نقول هناك فرق بين نكاح باطل ونكاح فاسد. فالنكاح الفاسد كان تنكح المرأة بغير ولي، بغير ولي. طب العمل ايه؟ ان يتوقف صحة هذا النكاح على اجازة مين؟ الولي. متى اجاز الولي هذا النكاح؟ خلاص استمر النكاح، استمر مين؟ النكاح. اما اذا قال الولد في الجامعة لزميلته زوجيني نفسك، وقالت قبلته، وبعدين يكتبوا ايه ورقة كده عندي محامي ولا عندي مأذون، وبعدين ياخدها ويروح اي شقة ويخفي ذلك على الولي، ويخفي ذلك على بغير شهود ولا ولي ولا غير ذلك، وهو المعروف الان بزواج ايه؟ بزواج المسيار، زواج المسيار الذي يكون بين الشباب. وبعضهم يقول هو زواج العرفي وليس هو بزواج عرفي مشروع. فهذا النكاح باطل ولا صحيح؟ باطل ولا فاسد؟ لأنه لم يكتمل أو لم تكتمل شروطه أصلا، شروط صحته التي يتوقف صحة العقد عليها غير موجودة. فهذا العقد كأنه لم يكن، وهو زنا. كان عنده بقرة أو جاموسة ويريد أن ينزع عليها فحل حتى تنجو الولد واللبن، ولكن لابد له من دفع أجرة لصاحب الفحل، فما حكم الذي يدفع ذلك وهو مضطر لذلك، وماذا يفعل إذا كان مضطر إلى ذلك؟ فلا أقل من أن يتوجه بالنصيحة لصاحب الفحل، فإن أبى فلا حرج عليه أن يدفع ثمن العسب، والإثم إنما يكون على صاحب الفحل وما عليه. الله يكون بيع الشقق التي تطرحها المحافظة لإسكان الشباب، حيث أن الشاب لا يعرف كم سيكون سعر الشقة ولا مكانها ولا مواصفاتها. لا، في الحقيقة الكلام ده مرفوض. أنت عارف مكان الشقة وعارف مواصفاتها وعارف سعرها، وعارف سعرها لأن هي أصلا بتطرح المشروع بتاعها على الشباب في, في, في كراس، وبتقول احنا شروطنا في اللي يتقدم لكيت وكيت وكيت وكيت، وهتكون الشقة مثلا 70 متر، غرفتين وصالة. صحيح انت لا تعرف عين الشقة، عين الشقة، ولا يمكن نفس المحافظة تعرف عين الشقة، لان المحافظة ما بتبني الشقة واحدة حتى تصف لك ذات وعين الشقة. ده هي بتبني مثلا 1000 2000 3 10 آلاف وحدة سكنية، وبتقول بعد ذلك يتم تخصيص شقة لكل متقدم توفرت فيه شروط البيع. ده يا اخواني انا لا انازع في مشروعيته من جهة معرفة عين الشقة او وصف الشقة، لان البيع الصحيح يتم بالعين ويتم بالوصف، وهو المعروف ببيع الموصوف في الذمة، بيع الموصوف في الذمة. ماشي؟ يعني لما اجي دلوقتي اقول لك انا هبيع لك عربيه تويوتا 98، هبيع لك عربيه تويوتا 98، اللي انت هتساله لي بس ها لونها ايه؟ لونها ايه؟ لا تسالني عن الموتور لانه موتور 98 معروف، ولا تسالني عن الشاسيه لانه معروف، ولا تسالني عن التانك لانه معروف، ولا عن البطاريه لانها معروفه، صح ولا لا؟ خلاص دلوقتي انت لما تقول عربية 98 زي ما اقول لك مثلا عربية فيت 28 موديل 90 او 92 او عربية نوفا، ساعة ما اقول لك عربية نوفا يبقى انت خلاص عارفها، صح ولا غلط؟ ولا محتاج ان انا ارسمها لك على ورقة؟ انت عارفها ولا لا؟ خلاص لما اقول لك 90 تقول لي ده دي لونها كيت، او دي مواصفاتها كيت وكيت، وموتورها قوته كذا، صح ولا لا؟ هتعدلي انت، مش محتاج. فهذا اسمه بيع موصوف في الذمة، لا يلزم منه انك انت ايه تشوف السلعة نفسها، لا يلزم، لانه بيع معروف بالوصف، بيع معروف بالوصف. لما تيجي بقى تشتري او تقبض السلعة تقول له ده تخلي بالك استنى البيع ده باطل. ليه؟ لانك انت ما قلتش انها ايه مخبوطة، العربية دي مخبوطة، والاصل في الموديل ده انه مش مخبوط، بتباع من غير خبط، فانت لم تنبهني الى العيب، وده عيب، البيع ده مردود، حد يعيب عليه؟ ماشي. فالبيع إما أن يتم بالرؤية والبحث والتحري والرضا والتأمل، وإما يتم بيع موصوف في إيه؟ في الذمة. ليه؟ لأن السلعة ما أنتجت إلا على هيئة واحدة يعرفها جميع المتخصصين. إنما دلوقتي الحكومة لما بتبيع الشقق بالشكل ده، الأخ بيقول مع أن الحاجة تدعو إلى ذلك، يعني كأن هذا الأخ فقير وعايز يتزوج، مش لاقي يتزوج، مش لاقي يجيب بيت، ولا لاقي يدفع مهر، ولا يجيب أساس بتاعه، فده متنفس، متنفس له. أنا أقول لك إن البيع ده جائز مع أن الأصل فيه المنع، الأصل فيه المنع، بس المنع لوجود الربا، المنع لوجود الربا، مش لأن أوصفها أو عينها خفيت عليك، لا، أوصفها موجودة، خلاص أوصفها موجودة. وفي الغالب بيحصل إن هم بيبنوا عمارة نموذج، بيقول لك إحنا هنبني 1000 وحدة سكنية زي النموذج ده بالظبط، فأنت تفضل روح اتفرج على النموذج وتعالى اتعاقد أو لا تتعاقد. اللي بيتم مخالف للشرع في هذا العقد إن التعامل بيتم عن طريق البنوك وفي فوائد ربوية وغير ذلك. وأنت إذا دعتك الحاجة وألجأتك الضرورة إلى شيء من هذا فهو لك جائز، لك جائز، ولغير المحتاج ليس بجائز ولا حلال، والله تعالى أعلم. هو نفس السؤال. معلوم أن كلب الصيد المعلم لا يمكن الحصول عليه إلا بالشراء، حيث إن صيدها حلال في حين أن ثمن الكلب حرام، فبرجاء تكرم التفريق بين هذا وذاك. ولذلك يا أخواني هذا سؤال في غاية الوجاهة، هذا السؤال في غاية الوجاهة. لا يحل شراء الكلب إلا في ثلاث، لا يحل شراء الكلب إلا في إذا كان الحصول على الكلب لا يمكن إلا بالشراء فشراؤه جائز، ولا يجوز شراء الكلب إلا في حالة ثلاث، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان: من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية أو حرث، وفي رواية أو زرع، نقص من أجله كل يوم قيراطان. القيراط كأحد، كجبل أحد. إذن كلب الصيد، كلب الحراسة، حراسة الزرع، كلب الماشية، يعني حراسة البيت، إذا اتخذ الكلب واقتني لهذه الأغراض فهو جائز، والأولى الحصول على الكلب وتعليمه بغير ثمن. لكن إذا لم يكن من الممكن الحصول على الكلب إلا بالشراء ودفع الثمن فهو جائز إذا كان غرضا مشروعا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أرسلت كلبك المعلم فسم الله وكل. إذا أرسلت كلبك المعلم، أي المعلم تعليما جيدا ماهرا على صيد الطير أو الدواب أو غيرها من أنواع الأطعمة، فسم الله وكل، يعني أطلق الكلب وسم الله وكل، بشرط أن يكون هذا الكلب معلم. إنما لو كلب غير مشروعة ولا مزكاة. ولذلك العلماء بيقولوا الفرق بين الكلب المعلم وغير المعلم، يعني في فروق بين المعلم وغير المعلم. في كلب تطلقه على حمامة مثلا ليصطادها، أول ما تطلقه يروح يلعب، ما يروحش ناحية الحمام، يبقى ده عاجز وتقصير في التعليم، يبقى الكلب ده ذبيحته إلى الآن غير مشروعة. لماذا؟ لأنه ليس معلما. وفي الحديث: إذا أرسلت كلبك إيه؟ فالتعليم شرط. طيب كلب تاني مفجوع يروح يوقع الذبيحة ويأكلها، أو يأكل منها حتة، يأكل منها جناح أو فخذ، ويأتي لك بالباقي، هذا الباقي يحل ولا لا يحل؟ لا يحل، لأن المعلم لا يأكل، كلب المعلم لا يأكل، وغير ذلك. طبعا إن شاء الله سيأتي معنا هذا الكلام. هل المقصود بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن دخول المرأة الحمام ووضعها ثيابها في غير بيت زوجها، هل يدخل هذا تحت، هل يدخل تحت ذلك بيوت الخلاء؟ وماذا تفعل المرأة إذا اضطرت لذلك في الطريق العام أو عند بعض صديقاتها أو أخواتها؟ الحديث ده لا علاقة له نهائي بهذه الأسئلة. يعني إذا اضطرت المرأة لدخول الحمام أو ذهبت المرأة عند أختها أو صديقتها أو جارتها أو غير ذلك، لا علاقة له البتة يا إخواني. ها؟ يعني أنا الآن في بيتي امرأة ليست من محارمي أتت لزيارة أختها، فلا بأس أن تخفف عنها ثيابها. أما أما النهي الوارد في الحديث فهو نهي متعلق بما كان يفعله أهل الجاهلية، من أن المرأة تخرج من بيتها فتذهب إلى الحمام في الطريق العام فتتعرى وتغتسل وتستحم. النهي ورد على هذا لما غلب على أهل الجاهلية. أما إن أخت مرافق تيجي عندك وتخفف مع الاحتراز، مع الاحتراز وأخذ الحيطة ألا تكشف النساء على الرجال ولا الرجال على النساء، فهذا أمر لا علاقة له بالحديث البتة. الله أعلم. البيع بالقسط مع زيادة في الثمن، وما معنى كلمة بيع الغرر؟ بيع الغرر احنا قلناه عدة مرات، انما البيع بالتقسيط على مذهب جماهير الفقهاء والمحدثين جائز لا حرج فيه. وذهب شيخنا الألباني عليه رحمة الله الى حرمته، وتبعه بعض طلبة العلم في هذا الزمان، وهو محل نزاع قديم على اي حال، لكن جمهور اهل العلم على جوازه. الذي اميل اليه و قد انتشر هذا البيع انتشار النار في الهشيم في هذا الزمان، حتى صار مصدر خطر وإزعاج لكثير من البيوت. الواحد منا يذهب فتعجبه غسالة أو تلاجة أو يعجبه أي أساس أو متاع أو سيارة أو غير ذلك، ويستقل القسط، يقول يا دي قسطها 50 قرش ودي قسطها جنيه ودي قسطها 10 ودي قسطها 20، والله أشياء بسيطة جدا ويسيرة. ده الواحد ممكن يخلي بيته قصر من ما فيش. تفاجأ على ما فيش ده انه مجموع الاقساط لمجموع السلع بتاعتك 500 جنيه في الشهر. يبقى انت مطالب بدفع اقساط شهرية كام؟ طب انت دخلك 300 جنيه، دخلك 300 جنيه، فتفاجأ بانك انت يضيع اولادك ومن تعول حتى تتمكن من سدد بعض الأقساط أو حتى كل الأقساط. وهذه طبعا في محظور شرعي لقوله عليه السلام كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، أو أنك تسير في بيتك سيرا طبيعيا فيكون جزاؤك في مقابل هذه الشيكات وهذه الكمبيالات السجن، ها؟ وسحب هذه الأشياء منك مرة أخرى. يعني الحياة خطر عظيم جدا انتشر، فينبغي للناس أن يحترزوا احترازا شديدا في مثل هذا البيع، وأن لا يتعرضوا له إلا إذا دعتهم الحاجة الملحة إلى ذلك. حتى لو كنت تعلم مع غير المسلمين أصلا البيع والشراء مع اليهود والنصارى جائز. بيه؟ طب النبي عليه الصلاة والسلام راهن درعه عند يهودي في مقابل قمح يأكله، وهو يعلم أن اليهود يتعاملون بالربا، صح ولا لا؟ هم أصل الربا، هم اليهود الأصل كل بلاء في الدنيا، والربا ده بالنسبة لهم شغلتهم وعملهم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لنا جواز التعامل معهم، أما رباهم فعلى أنفسهم. أيوة. حديث خالد بن الوليد ده أن النبي عليه السلام جاءه أعرابي فقال رسول الله جئت أسألك عما يغنيني في الدنيا والآخرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سل عما بدا لك، قال أريد أن أكون أعلم الناس، فقال اتق الله تكون أعلم الناس، أريد أن أكون أغنى الناس، قال كن قانعا تكون أغنى الناس، أحب أن أكون أعدل الناس، فقال أحب. خدت بالك الحديث ده؟ وكمان الذي وضعه قال رواه الإمام أحمد بن حنبل، زي ما يكون أحمد بن حنبل ده مثلا رواه في الظلمة، رواه مثلا في كتاب مش موجود مش مطبوع ولا مخطوط، زي ما يكون أحمد بن حنبل جاله في المنام وقال له أنا رويت الحديث ده، بجح بجح. وفي الحقيقة الحديث ده ألفه أحد البلغاء في التل الكبير. شوف الكلام، الحديث ده ألفه أحد البلغاء الأدباء في التل الكبير ونزلت قصته وقصته مشهورة. قوله في الحديث القدسي قال الله تعالى: يا ابن آدم لا تخافن من ذي سلطان ما دام سلطاني باقيا وسلطاني لا ينفذ أبدا، إلى آخر الحديث القدسي. وهو غير صحيح، هو غير صحيح، وطبعا ده بقى زي ما يكون سنة على أبواب المساجد، مش كده برضه؟ نعم. وحديث وصية الرسول للإمام علي: أوصيك ألا تنام قبل أن تأتي بخمس أعمال: قراءة القرآن كله، تصدق بأربعة آلاف درهم، إلى آخر الحديث. وهو حديث موضوع لا أصل له، يبدو أن اللي لدي لقيت الوضع يعني. هل يجوز أن أحج عن والدي المتوفى مع أنه كان تاركا للصلاة، وهل لي ثواب على ذلك؟ يا أخي، تارك الصلاة أهل العلم قد اختلفوا فيه اختلافا عظيما جدا، وفيه معرة أن أهل العلم اختلفوا في كفره، هل هو كافر أو لا، هل هو كافر أو لا. فجمهور أهل العلم على أنه إذا تركها كسلا ليس بكافر، مع اعتقاد وجوبها وفرضيتها. والحنابلة ومن وافقهم، بل جمهور الصحابة على أنه خارج عن ملة الإسلام، خارج عن ملة الإسلام. فأظن أن الكلام على مسألة هل ترك الصلاة كافر أو غير كافر مسألة أخذت بعدا عظيما جدا، وأقوال وخذهات، فأرجو ألا تحملوني على ترجيح أحد الرأيين، وإن كان أحدهما يترجح لنفسي، لكن على أي حال أنت أمامك الرأيان، فخذ بأيهما شئت وابني على ما أخذت. والله تعالى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.